بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حضراتكم حلقة جديدة من برنامج قضايا إسلامية. في هذه الحلقة من برنامج قضايا إسلامية نتحدث حول متعلقات الحياة الزوجية من وجهة نظر إسلامية، ونستضيف للحديث في هذا الموضوع الهام والذي يعنينا جميعا فضيلة الشيخ الأستاذ محمد الحسن ولددو. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مائدة برنامج قضايا إسلامية. ونبدأ الحديث بسؤال قد يكون مثاليا أو عاما شيئا ما، وهو: ما هو مفهوم الإسلام للسعادة الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وكرم ذريته بأنواع التكريم، وأخرج منه حواء وأخرج منهما رجالا كثيرا ونساء، وامتن بذلك على عباده، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقد أراد الله بحكمته البالغة بقاء هذا الجنس البشري على هذه الأرض خلفاء يستغلون ما فيها من المنافع، ويبحثون عما فيها من الكوامن، ويمشون في مناكبها، فقيض لهم ما في الأرض جميعا، كما قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجعل قوام استمرار هذا الجنس البشري إنما هو بقيام أسرة تجمع بين طرفين، هما زوج وأهله أي زوجه. وهذا العقد عقد شريف ليس كسائر العقود، بل هو مرتبط بالدين والأمانة والخلق، ولذلك فيه جانب تعبدي لله سبحانه وتعالى. وقد اتفق أهل العلم جميعا على اشتراط الصيغة فيه، الصيغة اللفظية فيه، وفي غيره من العقود لا يرى غير الشافعية اشتراط الصيغة اللفظية. والصيغة اللفظية التي يشترطها العلماء للنكاح هي صيغة أنكحت أو زوجت، وهل كل لفظ يقتضي التأبيد يقوم مقامهما أو لا، لكن لا بد لدى الجمهور من هذين اللفظين، وهما أنكحت أو زوجت، لأنهما اللذان وردا في النصوص الشرعية.
أو ما يقوم مقامهما؟
لا، ما يقوم مقامهما قال به بعض أهل العلم، ولكن الراجح قصر الصيغة على هاتين الصيغتين فقط، على صيغة أنكحت أو زوجت. لا، هو العاقد لا يمكن أن يكون أخرس، ولا يمكن أن يكون أبكم.
ولي المرأة
العاقد يوكل إذا كان غير قادر على ذلك من يعقد، فالعاقد لا بد أن يكون متكلما، لا بد من هذه الصيغة. والنكاح قبله مقدمات لا بد من تحققها، أهمها الاختيار، أن يختار كل طرف طرف الآخر المناسب له. وقد حدد الإسلام ملامح الاختيار وذكر أسسه ومعاييره، ففي جهة الرجل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فحدد معيارين، أحدهم الدين والثاني الخلق. فالدين إذا اتصف به الرجل منعه من هضم حقوق المرأة، ومنعه من الاعتداء عليها، وكان به كفيلا بالقيام بالحق الشرعي كاملا وأداء القوامة التي افترض الله عليه، لأنه هو المدير وهو سيد الأسرة، وهذه السيادة لا تقتضي إقصاء للطرف الآخر ولا منع لحقوقه ولا اعتداء عليها، فكل له دور في الأسرة لا بد من قيامه به. وفي مجال الخلق كذلك يحسن العشرة ويحسن الرعاية، لأن الطرف الآخر غالبا تأتيه فترات ضعف كأوقات الحمل وأوقات الإرضاع وأوقات الحيض وغير ذلك من الأوقات التي فيها ضعف، يحتاج ذلك الطرف إلى حنان ورفق ولطف، وإنما يتحقق ذلك لمن حسن خلقه. ولذلك قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذان المعياران لا يكفي أحدهما عن الآخر، فإذا كان الإنسان خلوقا ولكن لم يكن له دين فإنه يمكن أن يعتدي لأنه ليس له وازع يمنعه. وقد جعل الإنسان الثاني ومن ينشأ عن هذه العلاقة من الأفراد كذلك تحت سلطته ورعايته، فإذا لم يكن له خلق كان ذلك من الأزمات والمشكلات. والعالم كله ما عانى طيلة تاريخه وفترات تاريخه جميعا إلا من ظلم المستبدين. فإذا كان الإنسان صاحب سلطة وشار في استغلالها وعدل عن ما ينظم علاقات الناس من القوانين أو من الشرائع، فهذا أصل كل المشكلات التي تحصل في البشرية. والأسرة هي بمثابة دولة فيها
صغرة.
نعم، فيها رئيس وفيها أفراد وكل له دور، فلذلك لا بد من وجود الدين وهو ركن ركين فيها. كذلك إذا كان الدين موجودا ولم يكن الخلق قويما، فكان الإنسان يخاف الله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه ويتذكر الآخرة، ولكن لم يكن له خلق يحسن به العشرة، فكثيرا ما يكون ذلك سببا لتهدم هذا البناء بعد قيامه. لأنه إذا لم يكن له خلق لن يتغاضى عن حقوقه، لن يعتدي بسبب دينه على حقوق الطرف الآخر، ولكن لن يتغاضى هو عن حقوقه لأنه ليس له من الخلق ما يقتضي منه تغاضيا، ولن يتحمل ولن يصبر، فاحتيج إلى وجود هذين المعيارين معا في الرجل. أما جهة المرأة فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة معايير، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذه أربعة أمور هي المال، والمقصود به أن يكون مستواها الاقتصادي مؤهلا لأن تكون ذات مشاركة ولأن يرغب فيها. وقد كان هذا المعيار قديما لدى الأمم السابقة، وفي الإسلام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثانوي إذا ما أضيف إلى الأمور الأخرى. ومال المرأة هو لصيق بها، لأن النفقة والقوامة والصداق من شأن الرجل، وليس على المرأة أي تكاليف فيما يتعلق ببناء الأسرة وفي الزواج، فلم يجعل عليها الإسلام أي تكاليف في هذا الجانب كما سنذكره ونفصله. والمعيار الثاني هو قوله: ولجمالها. فجمال المرأة كذلك مقتضي لبقاء هذه العلاقة وللرغبة في استمرارها، وهو نسبي، ولكن لكل إنسان ما يلائم طبعه. ولهذا قال ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع: والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته ووصف الكمال والنقص عقلي، وحكمت المعتزلة العقل. فهذا الحسن والقبح لهما إطلاقان: إطلاق شرعي بمعنى ترتب الثواب والعقاب، فهذا أمر شرعي. والمعنى الثاني هو بمعنى الملائمة، يعني ملائمة الطبع ومنافرته ووصف الكمال والنقص، فهذا عقلي. ولذلك يتفاوت الناس في مراعاة أوصاف الجمال، كل فطره الله سبحانه وتعالى على ما يقتضي مصلحة في كل نوع من أنواع البشر، أو كل لون من ألوان البشر له مواصفات يرغب فيها في جنسه وبني جلدته. والمعيار الثالث هو الحسب، والمقصود به أن تكون ابنة أسرة، أي أن تكون متربية في أسرة تعتني بها. فإذا كانت لقيطة أو ليس لها أصل، فمن العادة أن لا يرغب فيها، وأيضا أن تسوء أخلاقها وأن لا يكون دينها قويما. فهذا المقصود بالنسب، وليس المقصود به الحسب، وليس المقصود به مثلا الانتساب إلى أسرة محددة، لأن المعايير موضوعة لكل البشر ولمختلف شرائحهم. والمعيار الرابع وهو الأخير قوله: ولدينها.
الدين
فهو أهم هذه المعايير وأعظمها. فإذا كانت المرأة خالية من الدين لا تؤمن أن تدخل على الرجل أولادا من غيره، ولا تؤمن على بيتها وهي مسؤولة فيه، ولا تؤمن كذلك على الاعتداء على زوجها وأهله بمجاذبته ما له من الصلاحيات أو الاعتداء على حقوقه، فيكون ذلك سببا لتهدم البيت. فلهذا لا بد من مراعاة هذا المعيار وهو أهم هذه المعايير. ولذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين أي هذا المعيار، هذا المعيار هو أهم المعايير، ولذلك قال فيه: فاظفر بها، فكأنه غنيمة. إذا وجدت ذات الدين فهي غنيمة. تربت يداك معناه دعاء عليه بالافتقار، وهي كلمة تقولها العرب، ولا يقصد بها الدعاء على الإنسان بالفقر، بل المقصود بها بيان أن هذا مما يحرص عليه وأنه غنيمة لا يعدلها شيء. فإذا كانت المرأة صاحبة دين فإن ذلك يقتضي منها بر زوجها ويقتضي منها الحفاظ على بيتها ويقتضي منها حسن تربيتها وأولادها ويقتضي منها الرضا بحقها وعدم منازعة الصلاحيات، وكل هذه الأمور سبب لاستمرار البيت وسبب للسعادة الزوجية. والإقدام على هذا العقد هو إنتاج جديد، فالخطة البشرية للإسلام تقوم على 7 مراحل. المرحلة الأولى بناء الفرد المسلم، أي أن يكون الفرد في ذاته مسلما ملتزما، عقيدته صحيحة وعبادته صحيحة ومعاملته صحيحة وخلقه حسن. فإذا كان الفرد كذلك فهو فرد مسلم يصلح لبنة من هذا البناء الشامخ الرفيع الذي هو بناء الإسلام. وهذا البناء وهو بناء الفرد المسلم يشمل الرجال والنساء معا، فكما أن الإسلام يعتني ببناء شخصية الرجل يعتني ببناء شخصية المرأة كذلك. ولا يمكن أن يكون البناء قويما إلا إذا كانت كل اللبنات صحيحة سواء منها المرأة أو الرجل. ثم بعد هذا المرحلة الثانية هي بناء الأسرة المسلمة التي ترعى فيها أحكام الشرع وتراعى فيها قواعده وتؤدى فيها حقوقه، ولا يظلم فيها أي طرف الطرف الآخر، ولا يعتدي على صلاحياته، ويتعاون فيها الجميع على القيام بالحق الواجب، وتؤدى فيها أحكام الشرع التي تختص بالأسرة. والمرحلة الثالثة هي بناء المجتمع المسلم. فإذا اجتمع لدينا عدد من الأسر رضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وانطلقت من هذا الدين في حياتها، فإن هذا الفيفة يسمى مجتمعا مسلما وله أحكام وجهها الشارع إليه. ولا يمكن أن يكون المجتمع مسلما إلا إذا التزم بتلك الأحكام، فيمكن أن يكون الأفراد مسلمين ويكون المجتمع على خلاف ذلك، أي تحكمه عادات غير إسلامية. وهذا لا يقتضي كفر الأفراد ولكن يقتضي أن المجتمع لم يتحاكم إلى الشرع. والمرحلة الرابعة هي إقامة الجماعة المسلمة، أي الذين يضحون بأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم من أجل خدمة المسلمين ومن أجل خدمة الدين. فالمجتمعات لا بد فيها من جماعات تضحي، لأنه إذا كان كل إنسان من أفرادها يهتم بشأنه هو ومصالحه الخاصة فإن دينها سيضيع وخلقها سيضيع وقيمها ستضيع. واضح. فيحتاج إلى وجود جماعة ترعى القيم والأخلاق وترعى الدين. وهذه الجماعة ليس لها هيئة واحدة معينة، سواء كانت جماعة المسجد أو جماعة السوق أو جماعة
الحي.
جماعة الحي أو حتى جماعة التلفزيون، أي مجتمع لابد أن تكون فيه جماعة ترعى مصالحه وتضحي ببعض مصالحها وشؤونها من أجل القيام به ورعايته. ولا تستقيم المجتمعات إلا على ذلك حتى لو كانت غير مسلمة. وهذه الجماعة لابد أن تكون مسلمة بمعنى تؤثر الإسلام وتنطلق منه، وليس هذا إقصاء لجماعات المجتمع الأخرى ولكنه مقتضٍ لأن يكون من أهداف الإسلام في هذا الجانب أن يكون في كل بلد قوم يقومون بأحكام الله سبحانه وتعالى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله، كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المرحلة السادسة هي بناء الدولة المسلمة، والمقصود بها الدولة التي يحكمها شرع الله سبحانه وتعالى وتنطلق قوانينها من شريعته فترضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وتأخذ منهج الله سبحانه وتعالى منهجا منظما لشؤون الحياة كلها، فتزن الأمور أولا بميزان الشرع. فإذا كان الأمر مأذونا فيه شرعا سواء كان مطلوبا أو دون ذلك يبادر إليه، وإذا كان الأمر غير مأذون فيه سد الباب دونه، وذلك بتحقيق دائرتين في التصور، إحداهما دائرة الحلال والأخرى دائرة الحرام. فدائرة الحرام لا بد من الابتعاد منها مطلقا، ودائرة الحلال توزن فيها الأمور بميزان المصلحة، فإذا كان الأمر واجبا فهذا مصلحة راجحة متعينة فلا بد من المبادرة إليه، إذا كان مندوبا كذلك، إذا كان مباحا ينظر إلى ما يحققه من المصالح وما يقابله أيضا من المصالح في المباحات الأخرى لأنه مستوي الطرفين، فتوزن الأمور بهذا الوزن، وهذا الذي تقوم عليه مؤسسة الدولة في الإسلام. ثم بعد ذلك المرحلة السابعة هي أستاذية العالم، بمعنى إيصال هذه الرسالة السماوية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشر جميعا، لأن من حق أهل الأرض أن ينالوا حظهم من عدل الله جل جلاله، وعبد الله هو المتمثل في هذه الرسالة التي جاء بها من عنده محمد صلى الله عليه وسلم، فيلزم أن يقوم المسلمون بتبليغ هذه الرسالة إلى من سواهم، وأن يدعو أهل الأرض جميعا إلى هذه القيم الرفيعة والأخلاق النبيلة والتحاكم إلى هذا الشرع الحنيف والرضا به والدخول في دولته والدخول تحت طاعة هذا الرب جل جلاله الذي أنعم على البشرية وشرفها وفضلها. فأستاذية العالم بمعنى دعوته جميعا إلى قيم الإسلام وإلى سماحته وإلى هذا الدين بكل ما فيه من التفصيلات والجزئيات. فبهذا يعلم أن إقامة الأسرة المسلمة هي
أولى اللبنات لتحقيق هذه
الثانية، هي الثانية بعد الفرد المسلم، نعم هي المرحلة الثانية. وكل عمل من أعمال ابن آدم إما أن يكون في كفة الحسنات وإما أن يكون في كفة السيئات يوم القيامة، فيحتاج الإنسان إلى التمييز بين العملين، ولا يكون التمييز بينهما إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيحتاج الإنسان إلى أن يعرف هذا العمل هل هو في كفة الحسنات أو في كفة السيئات. وأهل العلم ذكروا 6 نيات ينويها قاصد بناء الأسرة، إذا نوى واحدة منها فإن هذا العمل وما يترتب عليه سيكون في كفة الحسنات. فالنية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا أمر من الله بالنكاح.
الأمر أولا،
نعم. ثانيا النية الثانية الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولقوله تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك. والنية الثالثة طلب النسل، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. فالولد الصالح امتداد في عمر والده وزيادة في عمله، فهو مطلب له ومكسب من أهم مكاسبه، كما قال العلامة حبيب بن الزايد تندغي رحمة الله عليه: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطال عنا المدخل. والنية الرابعة هي إعفاف نفسه، فهو واجب عليه كالنفقة، لأن المسلم يجب عليه صيانة جوارحه من الوقوع في المعصية، فيجب عليه إعفاف نفسه، وقد قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وهذا الحكم حكم مغين بما بعد حتى، فهو الغاية. فإذا وجد الإنسان طولا وجب عليه أن يعف نفسه. ثم بعد ذلك النية الخامسة إعفاف الطرف الآخر، فهو من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي تقام فيه أحكام الشرع، وأحكام الشرع 4 أقسام. القسم الأول موجه إلى الفرد في خاصة نفسه، يستطيع أن يؤديه في خلاء من الأرض كطهارته وصلاته وصيامه، لا يشترط أن يكون معه طرف آخر يساعده في القيام به. والنوع الثاني من أحكام الشرع موجه إلى الأسرة كالقوامة، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل مسؤول في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فهذه القوامة من هذه الحقوق. وكذلك ما لكل واحد من الزوجين على الآخر من الحقوق، وقد قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ومثل ذلك حقوق الأولاد وتربيتهم وغير هذا من أحكام الأسرة المسلمة. ثم القسم الثاني من أحكام الشرع ما هو موجه للمجتمع كأحكام الضيافة والهوار وآداب الطريق والدعوة، فهذه أحكام ليست موجهة إلى الفرد ولا إلى الأسرة، وإنما هي موجهة إلى المجتمع، يقوم بها المجتمع المسلم ويؤديها على الوجه المطلوب شرعا. والقسم الرابع من أحكام الشرع ما هو موجه إلى السلطان، فمن له سلطة وجه الشارع إليه أحكام ليست موجهة إلى الأفراد ولا مطلوبة منهم ولا إلى المجتمع ولا إلى الأسرة. من هذه الأحكام مثلا إقامة الحدود والعدالة في الأرض والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فهذه أحكام وجهها الشارع إلى من يستطيعها وهو من بيده الأمر. الرؤساء الدول والحكام هم الذين وجهت إليهم هذه الأحكام، وليست موجهة إلى أفراد المجتمع ولا إلى الأسر ولا إلى المجتمعات. فبهذا يعلم أن النكاح قد حله الشارع محلا عظيما وأنزله منزلة كبيرة، ولذلك سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فهذا العقد ميثاق غليظ بين الطرفين، وإنما تحصل السعادة به إذا أدى كل طرف ما كلف به وأداه على الوجه الشريف، وهو الذي يسمى المعروف في الشرع. الشرع يأتي فيه أن النفقة بالمعروف وأن السكنى بالمعروف وأن المعاملة بالمعروف، عاشروهن
اتباع هذا المعروف والذي يحصل
هذا المعروف والذي تتحقق به السعادة الزوجية. وطبعا من وسائل هذه السعادة حصول المحبة بين الطرفين والرحمة والرأفة التي امتن الله بها على عباده في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فحصول هذه المودة وتطعيمها والحفاظ عليها وصرف الصوارف والقواطع لها كذلك من أسباب هذه السعادة.
فضيلة الشيخ، والله هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات وحلقات لأنه متشعب والأحكام المتعلقة به أيضا متشعبة، ولكن هناك بعض المتعلقات التي لابد لنا أن نتناولها في هذه الحلقة، ولذلك فإننا نطلب منكم أن تلخصوا شيئا ما كي يجد المشاهد يروي ومأه في بعض المسائل التي يحتاج إلى أن يسمع عنها بعض الومضات في هذه الحلقة.
لن يروي ومأه لكن يكفيه احتساء
أو يحتسي احتساء علاقة. قضية السعادة الزوجية، نعود إلى السعادة الزوجية، هل يمكن إذا فرضنا أن الشريعة الإسلامية لا تقبل ما يسمى بالعلاقات، علاقات الحب كما هي موجودة في العصر الحديث وكما نمت في مجتمعات غير إسلامية وانتقلت إلينا عدواها وكما كان أيضا موجود في المجتمع العربي القديم في العصر الجاهلي، هم ينمون علاقات ويعطون لأنفسهم مساحات واسعة من التعارف حتى على المستوى الجسدي، إذا كانت شريعة ترفض هذه العلاقات لأنها تخالف مخالفة لنصوص شريعة الإسلام الجديد، وكان الزواج في بعض في مجتمعنا بصفة خاصة يتم عن طريق الأسر أو عن طريق اختيار الوالد، هل يمكن باختصار شديد للزوج وللزوجة أو لأحدهما تنمية أو خلق أو زرع سعادة زوجية مجددة؟
بالنسبة للخلق إنما هو لله وحده هو الخالق، ولا نعم، لكن بالنسبة للسعادة
نسميها تنمية
سعادة. نعم، السعادة الزوجية يمكن تنميتها بكثير من الوسائل، فهي تقع بين مختلف الشرائح وفي مختلف المستويات، فتحصل بحصول المحبة بين الطرفين وبحصول الثقة بينهما ثقة كاملة وبحصول ملائمة الطبع وبحصول الاتحاد في الأهداف. فإذا كان الزوجان يهدفان إلى أهداف موحدة فإن السعادة ستحصل بحصول التعاون بينهما وقيام كل واحد منهما بحق الآخر، وكذلك تحصل بحصول المحبة والألفة بينهما والرحمة التي امتن الله بها، وتحصل كذلك وتنمى بعناية كل واحد منهما بالآخر والسؤال عن حاله والتلطف إليه، وهي المعاشرة بالمعروف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك، فبين أنه أحسننا خلقا وأنه أنفعنا لأهله، فبين صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع لعائشة رضي الله عنها أنه لها كأبي زرع لأم زرع غير أنه لا يطلقها. وحديث أم زرع بينت فيه عائشة أنه جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فذكرت كل واحدة منهن حالها مع زوجها، ومنهن من هي سعيدة مع زوجها، ومنهن من هي دون ذلك، ومنهن من هي في شقاء شديد مع زوجها، فآخرهن كانت أم زرع. فقد ذكرت سعادة عجيبة مع زوجها تقتضي رضاها بكل ما لديه، حتى مدحها لأمه ومدحها لابنه ومدحها لابنته ومدحها لخادمه، فمدحت كل ما يتعلق به لأنها وجدت فيه الشخص المناسب الكفء الذي يرعاها ويحنو عليها ويقدر ضعفها ويقوم بمصالحها ويغضي عن أخطائها ويتحمل ذلك. ولهذا قالت: فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح. فهي تقول فلا تقبح، أي لا يقال لها قبح الله وجهك مثلا كما كان أهل الجاهلية يفعلون، بل يسمع قولها وتكون مشاركة في الرأي والأمر ومشاركة في اتخاذ القرار. وهذا من السعادة الزوجية، أن تكون المرأة مشاركة في القرار في البيت وفي أمور زوجها، وأن تكون مطلعة على شأنه وأن يشركها في الرأي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أمهات المؤمنين في الأمور كلها، حتى في أمور المسلمين العامة وأمور الدولة، كما في حديث الحديبية عندما دخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا فقالت: ما يغضبك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: آمر فلا يطاع أمري. قالت: وما ذاك؟ قال: أمرت الناس أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا الهدي فلم يسمعوا. فقالت: يا رسول الله، انحر هديك واحلق رأسك فإن الناس سيتبادرون إلى ذلك. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبادر الناس إليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأوه هو فعل ذلك. وكان رأيها حاسما أيضا في مشاهد أخرى. وتحصل هذه السعادة كذلك بالتواضع بين الزوجين، تواضع كل واحد منهما للآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع لعائشة رضي الله عنها فيسابقها في الرياضة، وكذلك يقف فتقف وراءه تنظر بين كتفه ورقبته إلى الأحباش وهم يتدربون تدريبهم العسكري.
ويمكن أن تحصل من اختيارات له الزوجة، لم يختارها هو.
نعم، يمكن أن ينميها الإنسان.
وماذا تقوم في هذه النقطة بذات اختيار؟
بالنسبة
للاختيار
الزوج لزوجته، الاختيار ينبغي أن يكون قرارا فرديا يختاره الإنسان حسب ما يبلغه ويسمعه من الثناء على الشخص الآخر في الدين والخلق. وكل واحد منهما يمكن أن يكون شريكا، فيمكن أن تعرض المرأة على الرجل إذا ذكر لها بالدين والخلق، ويمكن أن يعرض الرجل نعم ويمكن أن يعرض الرجل كذلك على المرأة إذا ذكرت له بالدين والخلق.
ويكون ذلك منها قبل الزواج،
هذه في مقدمات النكاح. يمكن أن ينظر إلى وجهها وكفيها بإذنها أو بغير إذنها، ولا يكون ذلك بخلوة. وقد اختلف العلم هل يشترط لذلك أن يكون برضا وليها وإذن أهلها أو يمكن أن يكون بدون ذلك. والمجتمعات التي لا تستر فيها الوجوه والأيدي الأمر فيها سهولة، فيمكن أن يقع هذا من غير إذن الأولياء. والمجتمعات التي يكون فيها ستر للوجه واليدين لا بد في ذلك من إذن الأولياء، لأنه لا يمكن أن يقع إلا بهذه الصورة. مع جابر بن عبد الله وهو راوي حديث الأمر بذلك قال: فكنت أتخبأ لها بجذوع النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى الزواج بها.
يمكن له رؤية ساقيها مثلا؟
لا، الوجه والكفين هذا الراجح، هذا الراجح مذهب جمهور أهل العلم.
ومن
أهل العلم من يرى التوسعة في ذلك زيادة على هذا.
من يرى رأسه صورة منها وهي حاسرة؟
لا، بالنسبة لمذهب الجمهور أنه لا يجوز له إلا رؤية وجهها وكفيها، وما لا يجوز النظر إليه بالمباشرة لا يجوز النظر إليه بالصورة. نعم،
متعلقات.
ومع هذا نحن لا ننكر أقوال أهل العلم الأخرى ومذاهبهم، فلسنا من الإقصائيين. فنحن نعلم أن في المسألة خلافا بين أهل العلم، وأن منهم من يرى وسعة من هذا.
والله تكاثرت الضباع على خداش فيما يدري خداش وما يصيب، وقضايا أخرى تعلق بتحديد النسل وتحديد اسم قانوني للزواج والزواج المبكر. هذه القضايا
رتبها ترتيبا منطقيا، فابدأ بسن الزواج.
سن الزواج لكن الوقت احنا عندنا 60 دقيقة، ولا بد أن تحدد تعطوا الجمهور والصفات في
إن شاء الله. كما ذكرنا احتساء فقط.
احتساء
بالنسبة لسن الزواج، ليس للزواج سن محددة، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فعقد عليها وعمرها 6 سنوات، ودخل بها وعمرها 9 سنوات.
لا، أنا أسأل عنه من باب آخر.
وهي كاملة النضج والعقل
في توجه عالمي حول مخاطر الزواج المبكر.
لا، هذا إنما هو من العولمة المقيتة، ليس من الأمور المحمودة في العولمة.
نعم،
ليس من الناحية المحمودة في العولمة. فتحديد سن للزواج ومنع الزواج بدون هذه السن مفوت لكثير من المصالح ومؤدي لكثير من المخاطر، فإنه يقتضي من المرأة أن تتشوف للزواج. وأن تسعى لعلاقات مشبوهة لا تحل ويؤدي لانتشار الفاحشة وأيضا حتى نعم وحتى يقتضي من الرجال كذلك السعي لقضاء رغباتهم في أمور لا تحل لهم. فقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فما يشيع من العادات السرية ومن غير ذلك سببه هو تأخر الزواج. وعلى الإنسان أن يعلم أن السن المعينة ما المقصود منها وما المصلحة من التوافق. إذا كان المقصود نضج الطرف الآخر فالشريعة كملت ذلك بوجود الولي، فما ينقص المرأة من التدبير والعقل في وليها سد له، وهو ينصحها ويرشدها ويجب عليه بذل النصح لها ليس لنفسه. كثير من الناس يظن أن الولي يريد مصلحة نفسه أو مصلحة الأسرة، وهذا غير صحيح. الولي لا بد أن يقصد مصلحة المرأة وأن يقدمها على مصلحة نفسه ومصلحة الأسرة. فإذا كانت مصلحتها تزوج بأجنبي بعيد عنها فإن على الولي أن يبادر إلى ذلك، وإن كانت مصلحتها في الزواج من قريبها فعلى الولي أن يبادر إلى ذلك. ولا بد أن يكون الولي ناظرا لمصالحها المادية والمعنوية وأن يعتبرها فهي مقدمة على مصالح غيرها في هذا الباب.
وأيهما في نظركم أولى للمرأة، إكمال دراستها بما يتعلق بالزواج المبكر الذي يقول بأنه يؤثر على دراسة المرأة أم إعفافها لنفسها؟
لا شك أن إعفاف المرأة أولى، لأن الدراسة إنما هي لقصد معين وهو تحصيل الكفاف من الرزق في الحياة الدنيا، والشريعة الإسلامية أوجبت على الزوج نفقة زوجته وتحصيل كفافها وما ترغب فيه مما يستطيع توفيره لها. فلذلك إذا كان الزوج سيقوم للمرأة بهذه المهام، وكان أيضا في الشريعة لا يستطيع منعها من الدراسة حتى وهي زوجة، لا يحل للزوج أن يمنعها من الدراسة إذا كانت البيئة غير مختلفة،
حتى الدراسة الدنيوية
لا يجوز للزوج أن يمنعها يتدخل لها بشأنها، فهي حرة رشيدة ولا الحق في تصرفها إذا كانت رشيدة.
إذن الزواج مبكر أولى لها من فهم دراسة
طبعا أولى لها.
و أيضا هناك ناحية أخرى تتعلق بتعدد الزوجات
بالنسبة لي
تعدد الزوجات، ولن تعدلوا هذه
سنذكرها. فلا بد هنا أولا قبل الوصول إلى تعدد الزوجات من بيان أن للبشر ضروريات ست لم تأتي رسالة سماوية إلا بالحفاظ عليها، ولا يمكن أن يستقيم حال البشر إلا بها. فالضرورة الأولى الدين، فالحفاظ عليه مقدم على الحفاظ على غيره من الضروريات، ثم بعده النفس أي حياة الإنسان، ثم بعده العقل أي عقل الإنسان، ثم بعد ذلك العرض أي سمعة الإنسان، ثم بعد ذلك النسل أي أن يكون له ذرية تبقى بعد موته، ثم بعد ذلك المال أن يكون له ما يتصرف فيه ويتعفف به عن الناس من المال. فهذه ست ضروريات كل إنسان يحتاج إليها جميعا، حاجة هي آكد الحاجات وأمسها وأشدها، فلذلك اعتبرتها الشرائع جميعا، ومنها وجود النسل والحفاظ عليه. فلهذا شرع الإكثار من النسل وعدم تحديده في عدد محدد، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فالأحياء يعيشون على ظهرها والأموات يدفنون في بطنها، وفيها من الأرزاق ما يكفيهم جميعا، والله هو الخلاق وهو الرزاق، ولن يخلق أحدا إلا وقد خلق له رزقه، ولن يموت أحد حتى يستكمل رزقه. ولذلك جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فلذلك لا بد أن نعلم أن الحفاظ على النسل وانتشاره وطلب زيادته من المقاصد الشرعية. والمرأة لا يمكن أن يتزوج بها أكثر من رجل لما في ذلك من الاختلاط النسل وعدم معرفة نسب الولد، وأيضا ما يترتب عليه من الأضرار الماحقة الساحقة مثل الأمراض المهلكة، وكذلك الأضرار الخلقية الكبيرة مثل حصول الغيرة وحصول المشكلات الاجتماعية الكبرى. فإذا سد هذا الباب في جميع الشرائع وفي جميع القوانين العالمية، ولا يمكن أن تطالب به أي امرأة في الدنيا بأي وجه من الوجوه. أما الرجل فمن الرجال من لديه قوة وطاقة يستطيع بها القوامة على أكثر من بيت،
وهنا تدخل المطلب.
نعم، ونحن نعلم أن من الرجال الآن في مجتمعنا من ينفق على عدد من الأسر ويتولى رعاية كثير من البيوت. بعض الأحيان يكون شيخ واحد منفق على أسر قرية بكاملها، وبعض الأحيان يكون على قبيلة بكاملها رجل واحد. والنساء بحاجة إلى من يقوم بشؤونهن من الرجال، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالرعاية المالية أو بالرعاية حتى الرعاية الجسمية والإرشاد والنصح، فهن محتاجات لذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن سيكثرن حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، سيقع هذا في آخر هذه الأمة. ولذلك بيّن الشارع أن الرجل إذا كان قادرا على إقامة بيتين ورعايتهما، وكان يجد في بدنه وفي ماله طوق ذلك، فله
تكون أولى.
نعم،
فالأولى حسب رأيكم.
لا، ليس حسب رأي، حسب الشرع.
حسب الشرع تكون أولى.
نعم، فالأولى أن يتزوج امرأتين ليعف أكثر قدر ممكن، وليمنع الفاحشة، وليزيد انتشار النسل، وليربط الوشائج الاجتماعية والصلات بين المجتمع، وليحقق كذلك لنفسه القوامة المطلوبة، وليحقق لمن تحت يده كذلك الرعاية المطلوبة. وإذا كان يستطيع 3 بيوت فكذلك، وإذا كان يستطيع 4 بيوت فكذلك.
وقد علم الشارع البدنية.
وقد علم الشارع أنه لا يستطيع أكثر من ذلك، فحرم عليه أن يجمع بين 4 نسوة من نكاح، فلا يمكن أن يكون الرجل يستطيع طاقة 5 نسوة. ويجب عليه العدل بين النساء، وهذا العدل ينقسم إلى قسمين: عدل مادي وعدل في القلب والمحبة. فالعدل المادي هو المأمور به،
لأن الممكن
هو المأمور به شرعا
وهو الممكن،
وهو الممكن. والعدل القلبي غير مأمور به وليس ممكنا، لأن الله يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.
وهو المقصود في الآية هنا،
هو المقصود في الآية هنا ميل القلب فقط. أما العدل المأمور به في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فهذا العدل المادي، وليس بين الآيتين تعارض ولا تناثل. فالعدل المادي هو أن يستطيع الإنسان العدل في المبيت والعدل في الإنفاق بين الزوجات، فهذا هو الواجب. وإذا كان الإنسان غير قادر على القوامة على أسرتين فلا يحل له التعدد، ويجب عليه قطع النظر عنه والاستغناء بما أحل الله له، والبحث عن الباب المسدود من المشكلات الكثيرة التي تؤدي إلى كثير من
المشكلات.
نعم، لكن هذه القضية أولا سد باب التعدد العلني يؤدي بالناس إلى بحث عن التعدد السري، والتعدد السري ليس فيه مصلحة بل فيه مفاسد كثيرة جدا. يمكن أن يقع فيه جهالة النسب، يمكن أن يقع فيه الاختلاط الأنساب، لا بد أن يقع فيه عدم العدل المادي. عدم العدل المادي نعم يقع فيه أسباب أخرى كثيرة جدا. فلذلك من الأفضل للمجتمعات أن ترضى بهذا التشريع الرباني الحكيم الذي لا يستطيع أحد أن يطعن في عدالته ولا يستطيع أن يطعن في مصلحته، وقد جربه المسلمون 1400 سنة وزيادة، فجاء بالنتائج المثمرة الكبيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في النكاح بين 9 نسوة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه توفي وله زوجتان بنت خارجة وأسماء بنت عميس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي وله 3 زوجات، وعثمان بن عفان رضي الله عنه توفي وله زوجتان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه توفي وله 4 زوجات. وهكذا كثير من قادة هذه الأمة وسادتها وأهل العدل فيها والقيام بالحقوق الذين لم يزدر قيامهم بحقوقهم أي أحد، ولم يدعي عليهم أي أحد نقصا في العدل ولا نقصا في القيام بالحقوق، أدوا هذا الحق على وجهه الصحيح. ونحن نعلم أن الغيرة تقوى في بعض المجتمعات وبالأخص المجتمعات البدوية، فتكثر فيها الغيرة، ولهذا نجد كثيرا من نساء مجتمعنا يتقيدن بعادة أهل البادية فيشترطن الشروط في النكاح ويسعين
لا سابقة ولا لاحقة التي تحدثنا عنها سابقا.
نعم، فيسعين لمثل هذا، وهذه شروط نحن نعلم أن أهل هذا البلد مرجعيتهم الفقهية هي المذهب المالكي. ومالك وأنس رحمه الله يقول في الموطأ أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى فإن ذلك ليس بشيء، فلا اعتبار له.
واضح.
نعم.
هناك قضية تتعلق بتحديد النسل، هناك سرعة تقدم السؤال بصيغة أخرى، هذه القضايا المتعلقة بتحديد النسل وتحديد سن قانونية وتعدد الزوجات،
أنت ذهبت إلى مؤتمر بكين مباشرة.
هذه القضايا يعني المدى الذي يمكن أن نعمل فيه الاجتهاد في هذه القضايا والمجال الذي نقوم الاجتهاد فيها باختصار شديد.
بارك الله فيك. بالنسبة للاجتهاد هو الاجتهاد في تحقيق المناطق أي في حالة كل فرد بعينه، هل هو ممن يستطيع هذا أو لا يستطيع؟
الحالة التي تصدر فيها الدولة قوانين تنظم قضايا معينة تتعلق بتحديد النسل أو تتعلق
لا بالنسبة لتحديد النسل ليس من حق الدولة إصدار قوانين تتعلق به، فليس هذا من حق الدول ولا يأتي بخير، بل نحن نعلم أن الصينيين قد اشتكوا من ذلك ووجدوا فيه مشكلات كبيرة، وكذلك ليس من حق الدولة تحديد سن معينة للزواج يمنع الناس حقوقهم وحرياتهم، فكل ما فيه سلب للحريات الشخصية فهو ممنوع على الدول أن تقوم به وليس من حقها ولا يمكن أن تطاع فيه. نعم،
ولكن الدولة يمكن أن تضع شروط،
الدولة يمكن أن تجتهد في قضائيا فيما يتعلق بالنفقات، بالنفقات وفيما يتعلق بحقوق الزوجين، هذه أمور للقاضي الاجتهاد فيها ويرجع فيها إلى القضاء، قضاء الأحوال الشخصية، فإذا رأى القاضي أن فلانا من الناس في جسمه وماله لا يستطيع التعدد يمنع عليه التعدد، وإذا رأى أن فلانا من الناس يجب عليه مثلا أن ينفق على هذه الزوجة بالمقدار المعين فيحدد له نفقة سواء كانت بنقود أو غير ذلك فيجب عليه القيام بذلك، وقد قال خليل رحمه الله ضرب لواحدة ضرب لبقيتهن فيكون الجميع على نفس الوتيرة، وقد حصل في بلادنا هذه بعض ذلك، فكان العلامة القاضي محمد يحيى بن الدنجة رحمة الله عليه في أبي تلميذ يضرب عددا معينا من النفقة لنساء القرية ولنساء البادية، وهذا موجود في ديوان القضاء في أبي تلميذ وهو معروف أيضا في بعض المناطق الأخرى، وقد سمعت عن بعض القضاة في مناطق أخرى أنهم كان لهم مشاركة في مثل هذا، فقد كان الشيخ المحفوظ والبيا رحمة الله عليه في الحوض الشرقي تحديد لبعض النفقات على بعض الأسر
بحسب الحال،
وهذا اجتهاد من القضاة وهو من الأمور النافعة الجيدة التي للدولة الاجتهاد فيها يمثلها القضاء في ذلك.
عودة إلى القوامة، المرأة في العصر الحديث أصبحت عاملة موظفة، قد تكون دخلها أكثر من دخل الزوج نفسه، ماذا يمكن للمرأة أن تشارك به في القوامة الاقتصادية في
بالنسبة للمرأة؟ لم يوجب عليها الشارع أي تكاليف مادية في النكاح، فلا يجب عليها الصداق ولا يجب عليها النفقة ولا يجب عليها نفقة الأولاد ولا يجب عليها الإسكان ولا إيجار البيت. الحمد لله هذه غناها تنفق منه في سبيل الله وتنفق على أهلها وتكرم منه ضيوفها وأصهارها وتقوم بالحقوق منه، وأيضا يمكن أن تنفق منه على زوجها وعلى أولادها تبرعا وصدقة وصلة، فالشرع فتح لها هذه الأبواب لكن على وجه الاختيار وليس على وجه الإكراه. ولذلك قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وإذا اختل التوازن فكان على أهل المرأة بعض النفقات في النكاح مثل عادات بعض المجتمع مثل الفسخة أو جمل التحريك أو غير ذلك الواجب الذي يسمونه واجبا وليس بواجب ولا بمندوب، فهذا النوع من التكاليف المادية
سمى أحدهم الفسخة عن العوام يعني.
نعم، هذا ما سماه المجتمعات من هذا النوع من التكاليف وأوجبوه على أهل المرأة هو الذي يقتضي اختلالا في توازن الأسرة، لأن المرأة إذا حست أنها أنفقت مثل ما أنفق الرجل أو أكثر مما أنفق أو أنفق أهلها مثل ما أنفق فلن ترضى بقوامته بل لا بد أن تسعى.
وهل يوجد ما يستأنس به من سلوك السلف الصالح مما يدل على أن بعضهم كان يصرف على الزوج أو كان يرغب إذا كان غنيا في زوجته بمال يعطيه للزوج أو يدفع له؟
بالنسبة لما كان من الإكرام والمعاملة الحسنة معروف في تاريخنا الطويل، فقد جاءت زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فقال من؟ فقيل زينب، فقال أي الزيانب؟ فقالوا زوجة ابن مسعود، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تسأله عن صدقتها على عبد الله بن مسعود وولده، فبين لها أنها صدقة وصلة فهي أفضل من الصدقة على غيره لأنها تجمع بين الصدقة والصلة، وكذلك فإن العكس أيضا حصل مع هند بنت عتبة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفينا بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وليس هذا حكما قضائيا لأنه لم يستدع أبا سفيان ولم يحقق في الأمر ولم يطلب
عليه.
نعم تأخذه لا بإرضائه ومعاملة الحسنة، نحن ما نحب السرقات ولا الاختلاسات. فالقضية هي قضية أن ما يجعل تحت يدها يمكن أن تنفق منه القدر الواجب عليه هو فتؤديه وتسدده، فهي مسؤولة عن هذا الجانب عن واجباته هو فتؤديها نيابة عنه.
بعض المغرضين يستشهدون ببعض المسائل الشرعية، هم يحكمون عقولهم طبعا، ويقولون مثلا إن الشريعة الإسلامية، هذا تابعته بعض القنوات الفضائية وقرأت بعض الكتب ممن هم أعداء طبعا للإسلام غير مصدقين حول ما يقولون حوله، أن الزوجة ملزمة بطاعة زوجها أكثر من اللازم، بينما الزوج غير ملزم بطاعة الزوجة لا في حدود بسيطة، وأنها لا يمكن أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها، وأنها العبادات التطوعية لا يمكن أن تقوم بها إلا بإذنه، ولا يوجد مقابل.
هذا غير صحيح بالنسبة لهذا
من
لا شك، لا شك أن الزوج هو المسؤول، هو المدير للأسرة، وكل مدير له صلاحيات. فأنت الآن لا تستطيع أن تعتدي على صلاحيات مديرك، ورئيس الدولة له صلاحيات لا يستطيع من دونه الاعتداء على صلاحياته، ولا يمكن أن تلغى هذه الصلاحيات بالكلية. من المستحيل أن يكون الناس ليس لهم قائد وليس لهذا القائد صلاحيات وميزات، هذا لا يمكن أن يريده أحد، ولم تصل الشيوعية إلى هذا قط. فالشيوعية كان فيها الرؤساء ومديرون ولهم امتيازات ينالونها، والزوج هو مدير الأسرة فلا بد أن يكون له صلاحيات وامتيازات. من هذه الامتيازات الطاعة في المعروف، فزوجته وأولاده يجب عليهم بره، وليس معنى ذلك أن يستعمل هو هذا الحق في التعسف، فليس له الحق في أن يستعمل حقه بالتعسف، بل يأخذ منهم الحق بالتي هي أحسن وبالمعروف، ويجب عليهم بره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في إيصائه للنساء بطاعة الأزواج: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال للمرأة الأخرى التي جاءت تسأله عن طاعتها لزوجها، قال: إنما هو جنتك أو نارك. وفي المقابل أوصى الرجال كذلك على القيام بالإحسان إلى النساء، فقال في حجة الوداع: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج،
وإن استخدم سلطته بصفة مفرطة.
هذا الذي يقتضي الكسر، هذا الذي يقتضي الكسر والكسر الطلاق، والكسر الطلاق. نعم القضاء هو الذي يردع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اختلف هو السلطان ولي من لا ولي له، فالقاضي هو الذي يردع، وكل من سولت له نفسه أن يظلم أي طرف من الأطراف الأخرى. ولذلك ما ذكرته من الصلاحيات، مثلا المرأة ليس لها التنفل بالصيام بحضرة زوجها لأنه قد يكون محتاجا إليها وهي لا تقدر حاجته، فإذا احتاج إليها في النهار فالوطء مناف للصيام، فلذلك ينبغي أن تستشيره وتستأذنه. وكذلك ما
ليس المثل لها عليه إذا كانت بحاجة إليه،
بحاجة يمكن أن يكون مندوبا
لها نفس الحق.
نعم لها الحق ندبا فقط،
ندبا فقط.
نعم لها الحق في أن إذا كانت راغبة في هذا فهو يجب عليه أداء حقها، ويندب له أن يستشيرها. وما ذكرته من جهة التصرف في المال هو فقط في المذهب المالكي، ومخصوص بالتبرع فقط، أنه ليس لها التبرع بأكثر من ثلث مالها دفعة واحدة أيضا
إلا بإذنه.
وأيضا لا بد أن يكون ذلك دفعة واحدة، ونحن نعلم أن المرأة لا يمكن أن في العادة أن تتبرع بأكثر من ثلث مالها دفعة واحدة تبرعا ليس في مقابل، لكن البيع والشراء ليس على المرأة إذا كانت رشيدة أي حجر لزوجها تبيع وتشتري كما شاء، وليس في ذلك أي حجر للزوج. وكذلك التبرع بما زاد على الثلث عند غير المالكية لها الحق في أن تتبرع بما شاءت من مالها. والمالكية فقط رأوا هذا ليس بنص وإنما هو لمصلحة، رأوا أن الزوج يمكن أن يكون له ولاية فيما يتعلق بالإرشاد والنص، نعم، وهي أيضا لرعاية مصلحة المرأة وليس لمصلحة الزوج وليس لتقديرا لمكانته، بل هي لمصلحة المرأة في مالها.
هناك مسألة أخيرة أثارها البعض ممن يتكلمون باسم الإسلام وهي مسألة اجتهاد منه، أن المسلمة يمكن أن تتزوج من اليهود من الكتابي من غير المسلم، وكذلك أثار نفس الشخص قضية الحجاب منذ فترة طويلة من الزمن.
بالنسبة
هذه القضيتين هل فيهما اجتهاد؟ هناك اجتهاد في قضية زواج المسلم من الكافر؟
لا، يقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والذين يتكلمون في هذا إنما هم من المفكرين الذين ينبغي أن يفكروا في مجال السياسة وفي المجالات التي هي مجالهم وتخصصهم، أما مجال الأحكام الشرعية فليس لهم الحق في هذا، وبالأخص إذا كان مقابل النصوص.
قضية أخرى يتحدث بها المغرضون، الشارع رغب في ذات الدين فأظهر بذات الدين لتلبث يده، وكذلك المرأة بنة اللعان، المرأة التي شرد هذه غير مرغب فيها، وكذلك الزانية، ليس في هذا نوع من ظلم المرأة ونوع من
لا المرأة إذا كانت،
وكيف نصف هذا الصنف من النساء؟
هذا في مقابله أيضا نفس الشيء بالنسبة للرجال، إذا كان الرجل لقيطا أو كان الرجل زانيا في مقابل ذلك غير مرغوب في نكاحه، فقد قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمقصود أن الإنسان لا بد أن يكون آمنا على بيته، إذا كان الرجل من المحتمل أن يزني وهذا ضرر على المرأة ولا يمكن أن تجعل تحت يده وهو زاني فلا يزوج بها، وإذا كانت هي أيضا غير عفيفة فيمكن أن تدخل عليه أولادا ليسوا منه أو أن تمارس الرذيلة فلا يحل له الزواج بها وهو عفيف. فلذلك قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، ونكاح المؤمن بالكافرة والعكس أيضا حرمه الله في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وهذه الآية بيّنت العلة كذلك، وهي أن الطرف الآخر إذا كان يدعو إلى النار فيمكن أن يجتر شريكه في الحياة إلى ما يدعو إليه.
قضية أخرى من متعلقات الزواج وقد شاعت كثيرا في مجتمعنا وهي زواج السر، ما يسمى بالحسان بالسرية، وقد يكون من أسبابها ارتفاع المهور والصعوبات التي يجدها من النساء والرجال من الجنسين من هو بحاجة إلى الزواج. ولم بعد السؤال ملح حول حكمها
بالنسبة للزواج الأصل فيه الإعلان ويندب إعلانه كما في الحديث يعقدوه في المساجد وأعلنوه في المشاهد، ويجب أن يشهد عليها عدلان على عقده وعلى فصاله وقطعه. يقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق، فإذا كان فصله يجب فيه إشهاد عدلين فمن باب أولى أصل عقده، والإصرار به وكتمانه يترتب عليه كثير من المفاسد، فلذلك رأى جمهور أهل العلم حرمته، ورأى الشافعي رحمه الله جوازه إذا تحققت فيه أركان النكاح، فحصل ولي وشاهدان وصداق وصيغة وحصول الزوجين، فهذه الأركان إذا تحققت فقد قامت حقيقة النكاح.
إذن الشافعي لا يشترط الإعلان،
الشافعي لا يشترط الإعلان، فيرى أنه يجوز الإصاء باكتمانه. وفي المذهب المالكي إذا اطلع عليه بعد أن يعقد فإنه يلحق به النسب ولكنه يفسخ، إذا ترتب عليه نسب يلحق ولكنه يفسخ،
وإذا كان ارتكب خف الضررين في الوقت الذي
لا ينبغي أصلا أن نعالج السبب الذي يدعو لمثل هذا. فالمغالاة في المهور أمر مذموم شرعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم خير النساء صلح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده وأرضاه باليسير. والمغالاة في المهور لا تأتي بخير إلا أنها تؤدي إلى الملل وتؤدي إلى عدم حصول السعادة الزوجية، وتؤدي أيضا إلى كسر قلوب الفقراء ونفسياتهم.
هناك بعض مناغصات الحياة الزوجية الأخرى وهي هذا الصراع التقليدي الذي قد يكون للتنشئة ولتربية دور فيه، والصراع القائم بين ما يسمى الحماة النسيبة أم الزوج وأم الزوجة، كيف تعالجون هذه الظاهرة؟ هي علاقة هذا الثنائي اللي هو الزوجين، علاقتهم بال
نعم بأسرتيهما، نعم
كيف يستقلان
في الشريعة الإسلامية؟ نعم في الشريعة الإسلامية النكاح من فوائده وحكم مشروعيته أنه ربط للوشائج والصلات بين الأسر، فقد قال الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقل بينهما مودة ورحمة، بينكم أي بين المجتمع، بين المجتمع بكامله. وينبغي للأسرتين إذا حصل بينهما ارتباط فكان ابن هذه الأسرة تزوج ابنة هذه، ينبغي أن يؤدي هذا إلى تمام المودة والمحبة والصلة بينهما، وقد حصل بينهما الرحم بالأخص إذا نشأ بينهما الأولاد، فهذا ينبغي أن يكون على خلاف ما تتحدث عنه من النفرة وعدم القيام بالحق. وأصل ذلك هو قوة الغيرة في المجتمعات البدوية، ولذلك يشتهر هذا الصعيد في صعيد مصر، يشتهر فيه قضية
الأحماء.
نعم، والأحماء ينبغي أن يكرموا، وهذا المعروف في عرف الشرع وحتى لدى العرب في الجاهلية. فأم هانية رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذا ابن أمي زاعم أنه قاتل الرجلين من أحمائي أجرتهما، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانية. والأحماء ينبغي أن يكرموا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، فيكرمون إكراما كبيرا ولهم مكانة كبيرة في الشرع حض عليها الشارع، مثل إكرام ذي السلطة.